أجمل خلق الله صلاة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يشيدان بنتائج محادثاتهما ويؤكدان أنها أوجدت أجواء إيجابية بالمنطقة. الإعلام العبري يعتبر الاتفاق السعودي الإيراني ضربة لكيان الاحتلال وتعزيزا لمكانة سوريا. هجوم صاروخي من جنوب لبنان يستهدف مستوطنات صهيونية ويؤدي إلى اندلاع حرائق. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثاته مع نظيره السعودي في بكين بأنها كانت إيجابية جدا وبنأة، مؤكدا استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع الرياض في جميع المستويات. وفي لقاء مع الوزير فيصل بن فرحان أعلن عبداللهيان استعداد إيران لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع السعودية، مؤكدا وجود اتفاقيات ووثائق أساسية بين البلدين في ظل إرادة قيادتهما. بدوره يعتبر وزير خارجية السعودية أن الاتفاق بين الرياض وطهران أوجد أجواء إيجابية في عموم المنطقة وفتح آفاقا جديدة في علاقة الأخوة بين البلدين. عقب اللقاء الذي عقده وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين اليوم، أكد الجانبان حرصهما على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله بما يعزز الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة مصالح شعوبها ودولها. كما اتفق الوزيران حسين أمير عبداللهيان وفيصل بن فرحان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والثقافة. كذلك جرى الاتفاق على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد. اعتبر الإعلام الصهيوني الاتفاق الإيراني السعودي ضربة لكيان الاحتلال وتعزيزا لمكانة سوريا في العالم العربي. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الاتفاق يثير قلقا كبيرا في إسرائيل ويوجه ضربة قاسية لآمالها بتأسيس محور إسرائيلي عربي ضد إيران بعد سنوات من العمل لاستغلال الخصومة بين الرياض وطهران. ورأت الصحيفة أن التقارب السعودي الإيراني يسجل تطورا فيما يتعلق بمكانة سوريا في العالم العربي، مشيرة إلى دعوة السعودية الرئيس بشار الأسد للقمة العربية في الرياض. وفي ذات السياق وصفت صحافة الاحتلال التقارب بين سوريا ودول مجلس التعاون بأنه رسالة مقلقة لإسرائيل. أثمرت المباحثات التي جرت بين وزيري الطرق الإيراني والنقل العراقي عن اتفاق على ربط السكك بين البلدين وإنشاء جسر متحرك على الحدود المائية بينهما. ووفقا للاتفاق الذي وقع بين وزير الطرق الإيراني مهرداد باذرباش ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، سيقوم الجانب الإيراني بتنفيذ مشروع مد سكة حديد للنقل المسافرين بين منطقة شلمشة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية. ويتضمن الاتفاق البدء بعمليات إزالة الألغام التي خلفتها الحرب في المناطق الحدودية بعد شهر رمضان. وكان وزير النقل العراقي قد وصل أمس إلى طهران على رأس وفد رفيع. معدوي صفارة الإنذار بالمستوطنات الصهيونية شمالية فلسطين اندلعت الحرائق في أكثر من نقطة في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام الاحتلال عن هجوم صاروخي من جنوب لبنان، وتفاوتت التقديرات بين 100 صاروخ و30 من طرازي كاتيوشا وجراد، فيما أعلن الاحتلال إصابة 3 مستوطنين داعيا مستوطني المناطق الحدودية للدخول للملاجئ. وسارعت حكومة الاحتلال للدعوة لانعقاد المجلس السياسي الأمني المصغر، كما أغلقت المجال الجوي شمالي فلسطين أمام حركة الطيار المدني. وفي لبنان أفاد مصدر أمني بوقوع قصف صهيوني أطراف بلدة القليلة قرب الصور، غير أن الأبناء اللاحقة تحدثت عن هدوء حذر. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من بيروت.
ما يطلق عبر وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي يدل بشكل واضح على هذا الارتباك الحاصل لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والمؤسسة أيضا السياسية الإسرائيلية. طبعا وسائل الإعلام عادت وتراجعت عن تحديد عدد الصواريخ، تحدثت عن ما بين 20 و30 صاروخ من نوع جراد وكاتيوشا. وطبعا هذه الصواريخ تصبح يعني معروفة يعني المصدر باعتبار أن من يطلق هذه الصواريخ يعني يطلقها من باب التحذير أو من باب طبعا التنديد بما يحصل، والأمور أصبحت إلى حد ما يعني ممسوكة. أما على مستوى أن لبنان جاهز بطبيعة الحال، المقاومة في لبنان وعلى لسان الأمين العام لحزب الله في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محطة كان يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إذا ما حاول الاحتلال الاعتداء على لبنان فسيلقى الرد المناسب من اللبنانيين جميعا وعلى رأسهم المقاومة. إذا كانت طبعا وسائل الإعلام الاحتلال وإذا كان العدو الإسرائيلي يراهن على انقسامات داخل النسيج السياسي اللبناني، إلا أن أي اعتداء من هذا النوع سيحدث إجماع على الأقل من خلال القوى الحية في لبنان والتي طبعا هي يعني بأعلى درجات الاستنفار. أيضا يعني المقاومة الإسلامية في لبنان هي على أهبة الاستعداد، ليس فقط يعني من خلال ما حصل من طارئ وتطور اليوم، إنما على مر يعني الأشهر والسنوات الماضية لم يكن هناك أي استكانة أو أي نوع من التراجع لدى هذا الاستنفار الذي يعني تسجله المقاومة. إنما نقول بأن بهذه اللحظات أنا أقول لك بأن المقاومة هي في أعلى جهوزيتها واستنفارها تحسبا لأي حماقة ربما يرتكبها الاحتلال، وطبعا يعني إذا ما حاول الاعتداء على أماكن مأهولة أو على أماكن ربما تكون بمثابة الاعتداء السافر والذي يحتاج إلى رد لبناني.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي اجتماع مع الرئيس الفرنسي في بكين وصف بينغ زيارة ماكرون بأنها ستخلق قوة دفع جديدة لتنمية العلاقة الصينية الأوروبية، مؤكدا أن فرنسا والصين تدعوان المجتمع الدولي لتفادي تصعيد الأزمة الأوكرانية وتريدان المساهمة في بناء الأمن العالمي. بدوره دعا الرئيس الفرنسي روسيا إلى عدم نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وحث على إجراء مباحثات سلام روسيا أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، معلنا ترحيبه بالمبادرة الصينية التي جمعت السعودية وإيران. إلى العناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يشيدان بنتائج محادثتهما ويؤكدان أنها أوجدت أجواء إيجابية بالمنطقة. الإعلام العبري يعتبر الاتفاق السعودي الإيراني ضربة لكيان الاحتلال وتعزيزا لمكانة سوريا. هجوم صاروخي من جنوب لبنان يستهدف مستوطنات الصهيونية ويؤدي إلى اندلاع حرائق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أيها الأحبة، في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. صوم الصائمين يأتيكم في الساعة 7:38، يليه كلامكم نور وعلى مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار وعلى مدى 30 دقيقة. أثير الحكاية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:44، في تمام الساعة 9 نشرة الأخبار والتقارير. في الساعة 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. تستمعون إلى دعاء الافتتاح في الساعة 11:25. درر البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:48. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما، عند 12:54 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
تحية لكم طيبة ومباركة ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. نرجوكم المتابعة مستمعينا الأحبة في كل مكان.
أحبتي المستمعين، لقد اشتمل العباس بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل الفضائل فتمثلت فيه الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم، اسمها العباس.
نعم مستمعينا، ومع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا. كان من علماء الزهاد ومن زهاد العلماء، وتلك واحدة أخرى من فضائله. كانت عملية السقي هوايته، ثم أصبحت رسالته وفي سبيلها تمت شهادته. لقد تمسك بجوهر الدين، أي طاعة الله تعالى، وبجوهر الطاعة عبادة الله تعالى، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة، ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل الرب الجليل أسهل عنده من شربة ماء بارد في يوم صائف.
يعود أبو الفضل في الليالي الحركات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنه نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة، سبقته أعضاؤه إلى الجنة وتقطعت أوصاله قبل أن تنقطع أنفاسه، فأعطى لله تعالى يديه ثم عينه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز البطولات.
مستمعينا، عندما كان نجل الأمير يلفظ أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار. هو حلم البطولة في المجتمعات، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر.
لازلنا وإياكم أحبتي وحلقة جديدة أخرى من حلقات من سيرة الصالحين. يقول أحد العلماء الأجلاء: كنت واقفا عند مرقد العباس الكائن على بعد مسافة قصيرة من مرقد أخيه الحسين عليه السلام في كربلاء، وكان ممتلئا بالزائرين عندما حدثت جلجلة وبلبلة. كان عمري إذ ذاك 13 عاما، وكان حب الاستطلاع يأخذ مني كل ما أخذ، فوقفت أستطع الأمر وأستجليه. رأيت مجموعة مكونة من 10 أشخاص يمسكون برجل منهم وهو في أشد حالات الذعر والخوف، زائغ البصر، موزع الفؤاد، تعلو وجهه إصفرارة الذهول. كان واضحاً أن لأولئك الرجال شأنا غير إقامة الصلاة والدعاء والزيارة. ضرب الناس حولهم طوقا واشرأبت الأعناق لتستطلع، وسكتت الأنفاس لتستمع. قلت للواقف إلى جانبي: ماذا حدث؟ قال: يبدو أن هناك حادثة قتل، وأن هذا الرجل الذي يمسكون به متهم بذلك، وقد جاءوا به ليحلف بالعباس على براءته أو يعترف بالجريمة.
وبينما كان الجميع يلتزم الصمت، تقدم أحد الخدم العاملين في الروضة العباسية الشريفة ليتلو أمامهم نص الحلف، فتلاه بصوت جهوري قائلا: أحلف بسيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بطل العلقمي وصاحب لواء الحسين الشهيد بكربلاء. نعم، كانت كلمات الخادم تدوي في المقام الكريم، وكان المتهم يكرر بصوت متقطع تلاوة النص كلمة فكلمة، واستمر الخادم في تحليفه إلى أن وصل إلى قوله: أحلف بهذا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أنني لم أقتل ولم أشارك في قتل فلان ابن فلان.
هنا توقف المتهم عن ذكر هذه الجملة وبقي صامتا، فكرر خادم الروضة العباسية الشريفة كلامه، ولكن الرجل تلعثم ولم يقل شيئا، فصرخ فيه أحدهم: ويلك احلف! ولكنه رفض الكلام وتغير لونه. كنت أنا مثل غيري مأخوذا جدا بهذا الموقف، وبعد أن كرر الخادم تحليفه 3 مرات ولم يحلف الرجل، أخذه أصحابه إلى خارج المقام وهم يقولون له: اعترف بالحقيقة. فقال الرجل بصوت ضعيف: اسمحوا لي فأنا قاتل صاحبكم.
أيها المحبون، يقوم الألوف من الناس كل يوم بزيارة مقام العباس عليه السلام ساقي عطاش كربلاء، فهو يحرك زائريه نحو أنبل المعاني الإنسانية التي كان يجسدها في حياته، وليس مرقده الطاهر إلا ذلك المكان الذي يتوجه فيه الناس إلى القيم والوفاء، قاطعين مسافة الزمان الذي يفصلهم عن زمانه، وذلك بمجرد الوقف عند ضريحه الطاهر قائلين له: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ.
أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه.
نعم أيها الكرام، والناس بهذه الكلمات يستعيدون التاريخ الماضي ويستعرضون بطولات البدريين والمجاهدين، كما يتذكرون ما قام به سيدنا ومولانا العباس رمز البطولة والفداء، فأنت في حضور العباس وكأنك تراه واقفا على رمضاء كربلاء بقده الرشيق وطلعته البهية، ماسكا بسيف الأمير علي عليه السلام وراية أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يدافع عن كل النبوات وكل المقدسات، فتعيش معه أجواء ملاحمه وبطولاته.
أجل، إن مرقد العباس اليوم مزار مئات الألوف يأتونه من أنحاء العالم، لأنه يذكرهم بتعاليم الباري عز وجل، فهو مقصد المؤمنين ليس كهدف بل كوسيلة، وضريحه مكان للدعوة إلى القيم الإلهية المقدسة وإعلان الولاية لأولياء الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من أعدائه.
تحية لكم طيبة، وقد تابعت هذه الحلقة مستمعين الأحبة في كل مكان من سيرة الصالحين ومن سيرة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه.
شكرا على حسن المتابعة، ولكم منا خالص الدعاء.
بكم تجد المكارم قد رمى وبكم تحوز جمالها وتضم منكم فخرها تلك الليالي ويحها كم كلفتكم قد رمى بكم سعى جرحتم صدرها وبكم وليس بغيركم وضع المهيمن إصرها وقلبك بحرها
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ومن على من شاء بطاعته وخذل من شاء بحكمته فسبحان الله الغني عن كل شيء فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله صلاة وسلاما كثيرا مستمعين الأفاضل من جمال اسمه ورسمه إنه السلام نرتقي ناصية البدء ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم إلى هذه الواحة العلوية الغناء مع قراءة مقطع في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن من هو صاحب المقطع الذي اخترناه للقراءة فلنتعرف عليه بعد الفاصل
Thank you. على طائب ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر، وأيضا بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أحباءنا أعزائنا مستمعينا متذوقي الشعر الراقي، إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سلسلت عشقك من فؤادي شربة، سلسلت عشقك من فؤادي شربة، عذبت فتاق لرشفها السلسال، وأقمت في نصب هواك فماؤه قلبي، وذوب حشاشتي صلصال، وحلفت بالنصب الذي سكنت به روحي، ويشهد ذلك التمثال. عيدي الأغر غدات أنحر قربة لهواك، لا أضحى ولا شوال. فاحكم كما شاء الغرام مخلدا، هيهات مملكة الغرام تزال. يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، ومن يدك النعيم ينال. ما هزك الهول العظيم بموقف تهتز في غمراته الأبطال، في حين هزك من يتيم مدمع، وأمض حالك من ضعيف حال. عجبا أيقصر أن يطالك بالأذى عنف، وبالضعف المهين تطال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا علي أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال؟ أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال؟ أو ترتضي عيش الحياة على الظما والخلد نبع في يديك زلال؟ لو كل مخلوق، لو كل مخلوق تخير أرضه ما اختار هاوية له الشلال، ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختال. قلدت كفيه الحلية فليتها شلت يمين أنكرت وشمال.
أيها الكرام، كل حديث عن علي عليه السلام لا تزينه الحقائق الجلية هو حديث لا يمت إلى الوجدان بصلة، فكل ما يقال في علي هو غيض من فيض هذه الحقائق التي سعى أعداؤه وحساده إنكارها وخاف محبوه إبرازها تخوفا من القتل والتعذيب، وخرج ما بين ذين وذين، ما ملأ الخافقين، وما أجمل ما يقول الشاعر الأحسائي جاسم الصحيح: ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختال. أحبتنا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بولاء علي وعلى ولاء علي عليه السلام تنعمون. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، تحية لكم وأنتم تؤدون فريضة الصيام بكل إيمان وإخلاص وطاعة لرب العالمين، وتتحد قلوبكم مع قلوب إخوانكم المسلمين في كل أنحاء العالم. أخ الصائم، أخت الصائمة، إن من صور التضامن الاجتماعي في هذا الشهر الكريم هي قضاء حوائج إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، وإدخال السرور عليهم، وإغاثة الملهوفين، والتنفيس عن المكروبين، وإصلاح ذات البين، والمواساة في السراء والضراء، والصفح عن أخطائهم. وقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لذلك فرض الإسلام حقوقا كثيرة على المسلمين، فالحياة لا تقوم إلا على أساس التعاون بين الأفراد والتآزر والتحابب، وإلا انعدمت الروح الإسلامية. وكل مسلم يحتاج إلى الآخرين في أمور الدنيا والآخرة، لذا فإن قضاء حوائج الإخوان أصبح من أعظم مصاديق الود والتراحم والصداقة والتعاطف. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. وعن الصادق عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. ومن أعظم هذه الحقوق هو قضاء الحوائج، حيث تعتبره الأحاديث الشريفة خيرا من الاعتكاف رغم عظمة أجره. يقول الإمام الحسين عليه السلام: سمعت أبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة صائما النهار وقائما ليلة. وعن الصادق عليه السلام قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. في الحديث النبوي: إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. أعزائي المستمعين، ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد عظمة وحرمة المؤمن عند الله. انظروا أعزائي، الكعبة وما أعظمها وما أعظم حرمتها، لكن المؤمن، نعم المؤمن له مقام أعلى وأعظم، وهو حبيب الله يباهي به ملائكته. لذلك لا تتعجب يا عزيزي حينما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدخل على مؤمن فرحا فقد أدخل علي فرحا، ومن أدخل علي فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا جاء من الآمنين يوم القيامة. إن لهذه الأخلاق آثارا دنيوية وأخروية، ونتائج طيبة في رقي وازدهار الأمة والفرد. يقول الصادق عليه السلام وهو يوصينا جميعا: تباروا وتواصلوا فينسئ الله في آجالكم. إذن أيها الأخوة، هذه العلاقات وهذا التواصل وهذا التحابب وهذا البر فيما بيننا له آثار، أولا آثار دنيوية بأنه يطيل من أعمارنا. يقول عليه السلام: فينسئ الله في آجالكم ويزيد في أموالكم وتعطون العافية في جميع أموركم. هذا الحب في الله والتواصل والبر يحيي القلوب ويسعد النفوس والأرواح. يقول الشاعر: وكن مثل طعم الماء عذبا وباردا على الكبد الحرى لكل صديقي. وقد وصف آخر الود والصفاء والانسجام بين المؤمنين بقوله: هموم رجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. أخ الصائم، أخت الصائمة، ما أحوجنا ونحن نعيش شهر الله العظيم، شهر الأخوة الإيمانية، ما أحوجنا إلى روح الأخوة. ففي شهر رمضان آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين، حيث قال: تآخوا في الله أخوين أخوين، أكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. استكثروا من الإخوان، فإن ربكم حي كريم، يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه. إذن أيها الأخوة، علينا أن نتزاور، أن نتعاون، أن يتفقد بعضنا بعضا، ويدعو بعضنا بعضا، ويفطر بعضنا عند بعض، لأن إفطارك عزيزي عزيز الصائم، لأن إفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا كما في الحديث الصادقي الشريف. إنها حركة من خلال الخروج من الشح الذاتي إلى رحبة الآخرين، من الدار الضيقة إلى المساجد بيوت الله العامرة بالمصلين، وإلى المشاهد المشرفة. وهكذا تحدث الحركة الاجتماعية الواعية، وتتشكل الأمة المتحابة المتماسكة والمتجهة بكلها إلى الله تعالى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى الكافي في المجلد الأول صفحة 51 عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه شخص اسمه عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى. قال هذا عثمان البصري قال للإمام الباقر عليه السلام: إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار. هناك آيات قرآنية تنهى عن كتمان ما أنزل الله، هذه فهمها بعضهم خطأ، ومنه الحسن البصري، فهموا أنه ما يصح الإنسان أن يكتم شيئا من العلم، وأخذوا يقولون أنه أنتم قلتم أن النبي كتم شيئا عن أمته من العلم، أو أنه تكتمون عنا يا أهل البيت العلم. حاولوا أن يناقشوا في هذا الموضوع أهل البيت عليهم السلام، وكذلك بعض الصحابة قال أنه كيف يخص النبي أهل بيت بالعلم ويكتمه عن الباقين، لا، ما كتم شيئا من العلم. وأخذوا يوسعون مفهوم كتمان العلم. الإمام الباقر عليه السلام يرد عليه، قال إذن فهلك إذن مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وكتم الإيمان يعني كتم العلم، فإذن هلك. ثم قال عليه السلام: ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا عليه السلام. العلم المكتوم معناه أن هناك مستوى من العلم عند الأنبياء والأوصياء لا يتحمله الناس، أو يضر إذا علموه للناس كانوا يكتمونه، وهذا معنى مداراة الناس، وهذا معنى حدث الناس على قدر عقولهم. الآن أنت تريد أن تتكلم في موضوع ترى أن الحاضرين ما يتحملون، يمكن ابنك ما يتحمل، أقاربك ما يتحملون، فتكتم منه ما يناسب وتحدثهم بما يناسب. إذن أنت صرت تكتم العلم، وأهل النار يتأذون من رائحتك، أن تدخل في جهنم، في درك جهنم، بحيث يكون في الدرك الأسفل من جهنم أو ما شابه، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرت بمداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة. بلغ الرسالة وفي نفس الوقت دار الناس. بعض الأوامر يقولها النبي صلى الله عليه وآله للكفار، بعض الناس للمنافقين قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بعض الأوامر قل يا أيها الناس، وكان يداري، وما كان يسمي منافقا باسمه إلا حالات نادرة، في حالات يؤمر بها. ومن هذه المدارات استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يدير أمر الجزيرة، وأن يوسع الإسلام، وأن ينشئ هذه الدولة وتمتد بعده، يحدث هذا المد الحضاري العالمي بمدارات الناس، يكلم الناس على قدر عقولهم، ما يقوله في مجلس عام غير ما يقوله في مجلس خاص حسب مستوى أهل المجلس الخاص والعام، أمام فلان غير أمام فلان. كان لعلي منه مجلسان كل يوم، فإذا فنيت مسائل علي ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا علم خاص. إذن إذا كتم النبي صلى الله عليه وآله شيئا من العلم، أو يعلم أن ذاك فلان سيكون مجرما من أهل جهنم، لازم يقول له؟ ما لازم يقول له. إذن الحكمة في أداء العلم لأهله مع مدارات الناس، والقاعدة التي تقول: ما كل ما يعلم يقال صحيح. وكم من الأنبياء كتموا علمهم، والإمام الباقر عليه السلام يقول: من بعد نوح ما زال هذا العلم، ما زال العلم، علم الأنبياء مكتوما، يقال منه بقدر على حسب ما يتحمل الناس. ومن بعد نوح المؤمنون والأنبياء كانوا مضطهدون، والمسيطر غيرهم، فكانوا يكتمون أكثر علمهم بحسب درجات الناس ومستوياتهم. إذن أصل كتمان العلم، هذا كتمان ما أنزل الله، كتمان الشهادة، هذه الكتمانات المحرمة. إذن نقول إن كتمان العلم مرة يكون محرما إذا كان بمثابة الشهادة أو يتوقف عليه هداية الناس، وكتمان العلم مرة يكون واجبا إذا كان فيه ضرر لمؤمن. أنت تعلم أن هذا الإنسان مختبئ في المكان الفلاني والظالم يريده وسألك عنه، هل يجوز لك أن تخبره بمكانه؟ هذا كتمان علم، هذا حرام أن تقوله. إذن بعض حالات الكتمان واجبة، أو عندك اعتقاد إذا قلته أنت تنظر تتأذى من مجاهرتك بهذا الاعتقاد. في هذه الحالة قولك لهذا الاعتقاد لقناعتك قولك في بعض الحالات يكون حراما وضررا. على هذا الأساس يمكن القول أن كتمان العلم ليس له حكم واحد، لأنه ليس نوعا واحدا، بل تجري عليه الأحكام الخمسة. أيضا عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد يسأله عن قوله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما معنى يتبعون أحسنه؟ يتبعون أحسنه يعني الكلام الذي سمعته، المعنى العرفي هذا، أن الكلام الذي تسمعه طبق أحسن ما تستطيع منه. أو يستمعون أنواع الكلام من الناس فيختارون الحق منه والكلام الحسن فيتبعونه. هذا التفسير المتعارف، لكن الإمام الصادق عليه السلام وسع هذا اتباع الأحسن إلى رواية الحديث كما سمعه. هذا أيضا من اتباع الأحسن. أنت سمعت قول، تتبع أحسنه يشمل أنك تنقله كما سمعته. قال عليه السلام: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص. بصدق، الصدوق سمي صدوق لأنه كان ينقل الحديث كما سمعه. فيتبعون أحسنه تشمل هذه أيضا، أنت تتبع أحسنه فتنقله حرفيا كما سمعته، لا تزيد فيه ولا تنقص. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
بشهر خير وشهر نور أضأت يا كوكبا، ملئت فضلا فأنت مولى ربيع أهل العباد.
بشهر خير وشهر نور أضأت يا كوكبا، ملئت فضلا فأنت مولى ربيع أهل العباد.
نبارك اليوم لي سادتنا